نعود الآن إلى درس اليوم في التفويض. التفويض نوعان: تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع فسره بقوله رحمه الله بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. فمن هي المجبرة؟ المجبرة على المذهب البكر يزوجها أبوها. كل بكر يزوجها أبوها فإنه لا يشترط رضاها، بل تزوج جبرا عليها. يا ناس، أنا ما أريد الرجل، قال لابد، فتجبر عليه، وهي تبكي ليلا ونهارا تريد، تقول لا أريد، نقول جبرا. هذا هو المذهب، وقد سبق لنا أن القول الراجح خلافه، وأنه لابد من رضا الزوجة، وأن ذلك نص الحديث وقياس النظر. أما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وقد رواه مسلم بلفظ: لا البكر يستأمرها، أو قال يستأذنها أبوها. وهذا نص صريح في البكر ونص في الأب. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله: أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، هذا مبني على إيش؟ على قول ضعيف أو صحيح؟ ضعيف. وعلى هذا فيشال منا إذا أردنا أن نقرر المسألة على المذهب الصحيح، أن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا تفويض البضع. وعلى القول الراجح نفسر فنقول: أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا تفويض البضع. ووجه كونه تفويض البضع أن المرأة فوضت وليها على أن يزوجها بلا مهر، فيكون بضعها وهو فرجها يكون مفوضا. فإذا قال تزوج لفلان بلا مهر ما يهم، صار هذا تفويض بضع. الرجل زوج المرأة بلا مهر فالنكاح صحيح، ولكن هل يسقط المهر؟ لا، لأننا لو أسقطنا المهر لازم أن يكون النكاح هبة، ولا يصح النكاح هبة إلا لواحد فقط، من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فيجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل، ويكون كأنه أي المهر لم يسمى. أفهم تفويض البضع ما هو؟ أن تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وإذا فعل وجب لها مهر المثل. طيب، زاد المؤلف: أن يزوج الرجل ابنته المجبرة. ونحن حذفنا هذه، ليش حذفناها؟ لأن القول الراجح أنه ما في إجبار، حتى الأب لا يمكن أن يجبر ابنته على أن تتزوج من لا تريده أبدا. قال: